السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. اليوم إن شاء الله تعالى ستكون حلقة مباركة، شخصية مباركة، وضيف مبارك بإذن الله تعالى. أما الشخصية المباركة فأنا لن أعلن عن اسمها الآن ولن أعلن عن لقبها الآن، وإنما عايز كده أشوقكم ليها. هي أولا شخصية نسائية عظيمة في الإسلام جدا، كان لها دور بارز في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تصوروا يا أحبائي إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا أبو بكر ومن معهما أحسوا بالجهد الشديد والتعب الشديد والجوع والعطش، فيقوموا يعملوا إيه؟ يقوموا وهم في الصحراء بعد كده ما خرجوا من مكة في البادية، يشوفوا كده خيمة فيحودوا على الخيمة ديت علشان يستريحوا شوية ويأكلوا ويشربوا. صاحبة هذه الخيمة رحبت بهم كثيرا، ولكن لم يكن لديها ذات، ما كانش عندها لا أكل ولا عندها شرب. تعمل إيه؟ هي مش عارفة الرسول ولا عارفة أبو بكر ولا عارفة مين دول اللي دخلوا عليها، وإنما هي أعرابية كريمة جدا وسخية جدا. فقالت لهم أنا ليس عندي إلا شاه، هذه الشاه هزيلة وقد تخلفت عن القطيع الغنم لضعفها وأنها مجهدة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن هذه المرأة الأعرابية وحلب الشاة، فاستغربت المرأة. لذلك لما جه جوزها ورجع كده من عمله ومعاه الغنم استغرب قوي لما لقى فيه لبن في الخيمة. اللبن ده منين؟ ده احنا ما عندناش شاة ولا عندنا اي حاجة بتحلب. فتعرفه تقوم تقول له ايه؟ تقوم تقول له كان عندي رجل مبارك. الرجل المبارك ده مين؟ هي ما تعرفش. ضم فتيان قريش حودوا عليها في الخيمة بتاعتها، قالوا لها هل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رسول الله او هل محمد، بقى ما كانوش ايه يقولوا رسول الله محمد، مر بك هنا؟ فتعاجمت كما تقول كتب السير، تعاجمت يعني عملت نفسها كده ايه ما بتفهمش حاجة. وقالت لهم ايه؟ قالت لهم انكم تسألون عن شيء لم اره عامي هذا. وبعد ذلك حينما جاء ابو معبد قال لها طيب اوصفي لي الرجل المبارك ده، فوصفته بصفات، يا جماعة ان شاء الله وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات يعني تحدثت عنها كل كتب السير، ومش كتب السير بس وإنما كتب السيرة النبوية المشرفة. فهذه المرأة ذكر اسمها في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها مواقف أخرى كثيرة نتعرف عنها في خلال هذه الحلقة إن شاء الله. ضيفنا في الحلقة ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، ويعني نراه في التلفزيون القطري بهيبته وهيئته الوسيمة، بوسامة العلماء وبهاء العلماء، وهو يعني واعظ وعالم كبير ومسؤول في وزارة الأوقاف بدولة قطر. إنه فضيلة الأستاذ الشيخ موافي العزب. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
إيه النور ده كله؟
بارك الله فيك.
وإيه البهاء ده كله؟
عزكم الله.
ما شاء الله عليك.
بارك الله فيك.
إن شاء الله نتمنى أن تكون كده هذه الحلقة حلقة مباركة تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
نعم.
مجلس علم إن شاء الله.
تكون كذلك.
الشخصية اللي بنتكلم عنها طبعا أم معبد
رضي الله تعالى عنها،
والبعض بيقول أم معبد.
نعم.
فإحنا عايزين الأول كده تحكي لنا قصة مرور الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في خيمته.
تفضل حضرتك. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حقيقة هذه القصة جزء من قصة طويلة لنبينا المصطفى
صلى الله عليه وسلم
وإمام مولانا المجتبى سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 عاما يدعو أهلها للإسلام، فلما ضاقوا به ضرعا فكروا في كيفية التخلص منه.
نعم.
فكان اجتماع دار الندوة وقرار بالإجماع أن يتم التخلص من النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم بطريقة، هذه الطريقة مفادها أن تفيد كل قبيلة شابا جلدا قويا يحمل سيفا بتارا ويقف أمام بيت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حتى إذا ما خرج لصلاة الفجر ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل القبائل جميعا فترضى بالدية، وبذلك تنتهي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العالم. ونسي هؤلاء أو تناسوا أو لعلهم لا يدركون أنه كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. جاء جبريل عليه السلام ونقل وقايع الجلسة كاملة إلى النبي محمد الكريم عليه الصلاة والسلام وأمره أن يتهيأ للهجرة في تلك الليلة. قبل هذا الحدث كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد هاجروا أفرادا وجماعات، منهم من أخذ أهله معه، ومنهم من خرج متخفيا، ومنهم من خرج وحده، ولم يبق في المدينة إلا من هو مفتون أو ضعيف أو غير قادر على الهجرة.
نعم.
وبقي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر الصديق، هذا الرجل المبارك أيضا الذي أراد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة ليكون سابقا، فقاله: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعلك صاحبا.
الله.
وهنا انتظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه شرف الصحبة. فلما دارت هذه الجلسة في دار الندوة وكانت ضحى ونقلت وقائعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار أبي بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها قط، وهي في شدة الحر، وكان متقنعا صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يعرض الأمر على أبي بكر رضي الله تعالى،
كان متقنعا يعني متخفيا، يعني
متخفيا. نعم. وضع
حتى لا يظهر
وجه قناع بشدة الحر أو لعدم معرفة الناس بها أو حتى لا يراه الناس.
تمام.
ثم بعد ذلك اتفق على وضع الخطة التي ستكون هي العملية التطبيقية لوقائع هذه الرحلة المباركة. وفي منتصف الليل أو لعل قبله بقليل، ما أنجن الليل وأرخى أستاره إلا وتجمع هؤلاء على باب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكان معه في بيته علي رضي الله تعالى عنه. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك قام وطلب من علي أن ينام في فراشه وأن يغطى ببرده الشريف، وأخبره بأنه لن يناله أذى قط. فتح النبي عليه الصلاة والسلام باب بيته وخرج على هؤلاء الفتيان الأقوياء الفرسان الكبار، ولكن الله وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أننا مهما كانت قوانا ومهما كانت قدراتنا فنحن أمام قدرة الله لا شيء. هذا الكلام تكرر مع إبراهيم عليه السلام عندما تحدى الله به العالم أجمع، كل قوم بلا استثناء أجمعوا رأيهم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فتحدى الله العالم كله في شخص إبراهيم عليه السلام، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكتب الله له النصر والظفر وجعله من أصحاب ألسنة الذكر في الأولين والآخرين، وأعلى الله مقامه، ونحن لا ندري من كان أعداؤه لأنهم ذهبوا في مزابر التاريخ.
طبعا هم أنبياؤه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حفظهم
قطعا. على قدر الولاية تكون النصرة. والأنبياء في أعصارهم وأزمانهم هم سادات الأولياء، لا يعقل أبدا أن يكون في الأمة من هو أوفر إيمانا من نبي الزمان. فإبراهيم عليه السلام كان أوفر الناس إيمانا في عصره، ولذلك هذا ما قاله جبريل عليه السلام أيضا في أمة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، كيقول: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية وأعلمكم به. ولذلك يستحيل أن يكون هناك ولي من الأولياء لا يسلك طريق النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.
طيب فضل الشيخ الحبيب، يعني أخذ الجوع مأخذا بالرسول صلى الله عليه وسلم والعطش، وهم في الطريق إلى المدينة المنورة خرجوا كده على مشارف مكة، صحراء واسعة.
نعم.
فلقوا هذه الخيمة وبعدين كمل لنا حضرتك.
أي نعم. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج مكة 3 ليال في الطريق اليمن في غار ثور حتى يضلل هؤلاء القوم، لأن اليمن عكس المدينة من حيث الطريق، هذا في الشمال وهذا في الجنوب، أو هذا من باب الحرب خدعة. مركز بها ليال 3 ثم أذن له أن يتحرك، فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه المبارك أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومولاه عامر بن فهيرة، وهذا مولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليقوم على الخدمة، ومعه هذا الدليل الليسي عبد الله بن عريقط، وكان يوم ذاك مشركا، ولكن النبي اختاره بأمر من الله تبارك وتعالى. اتجهوا اتجاها مخالفا تماما ومغايرا للطرق المألوفة، وظل ينتقل بهم من وادي إلى واد، ومن جبل إلى جبل، ومن أرض إلى أرض، ومن قبيلة إلى قبيلة، إلى أن حلوا بخيبة أم معبد رضي الله تعالى عنها. وكانت يوم ذاك امرأة عادية غير معروفة، كل الذي تفعله أنها امرأة لها استراحة يأوي إليها هؤلاء الذين يمرون بالطريق، تقدم طعاما بمقابل وتقدم شرابا بمقابل. ولذلك لما نزل إليها الحبيب عليه الصلاة والسلام نزل يشتروا منها لحما وتمرا. كانت هذه القضية، لأن هذا معروف، ولذلك قالوا كانت امرأة برزة جلدة. ومعنى برزة أي تبرز للرجال، تقابل الرجال كأي امرأة تعمل في عمل عام، المرأة التي تعمل في العمل العام كالوظيفة الحكومية وغيرها لابد أن تظهر للناس،
ويقال أنها كانت مسنة أيضا، يعني لم تكن صغيرة
في بعض الروايات. وأيضا هي لم تكن مسلمة حتى نقول بأنها كاشفة أو متقوة، كانت امرأة عادية. برزة أيضا قالوا كانت امرأة صاحبة فضيلة، وكانت امرأة جليلة، وكانت امرأة راجحة الرأي. هذا كلهم برزة، يعني كلمة برزة ذكر العلماء لها 4 معاني. فنحن نقول الأظهر فيها أنها كانت تبرز للرجال، فكانت ترى وكانت في فناء بيتها تنتظر إذا ما جاءها أحد تكلم معها، وكان لها أحيان يكون معها بعض أبنائها فمن خلاله يتم التحدث مع الضيف، وإذا لم يكن تكلمت هي بنفسها. فلما نزل هذا الركب المبارك لم يكن بالدار سواها، وفي رواية أنه كان لها ولد، فقالت لهم يا قوم إن امرأة ليس معي رجل فاجلسوا في هذه الخيمة، ولذلك في رواية خيمتي أم معبد. أي نعم، إذا كانت هناك خيمة لاستقبال الضيوف
وخيمة لها،
خيمة خاصة لها. فهي كانت في خيمتها الخاصة، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فلما نزل وسألوها قالت هذا العام عام جدب وقحط، ولقد مر بنا سنة شهباء فالأرض لم تنبت زرعا والسماء لم تمطر ماء، ولذلك نحن في أشد ما تكون الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت كنت أتمنى أن يكون عندنا شيء نعطيكم إياه، ولكن لا يوجد لدينا شيء. فنظر في كسر الخيمة أي في زاوية من زواياها فوجد شاة عشفاء بلغ بها الهزال مبلغا عظيما، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت هذه خلفها الجهد عن القطيع عن الغنم، ما استطاعت أن تخرج مع الغنم لشدة ضعفها وهزالها، فألقيتها معي في هذه الخيمة. فقال هل تأذن لي فعلا أن أقوم بحلبها؟ قالت فداك أبي وأمي، لأنها ترى أن هذا الأمر فيه نكارة، هذه لا تتحرك ولعلها لم تأكل من فترة طويلة، فمن أين يأتيها اللبن؟ قالت فداك أبي وأمي أحلبها، إن وجدت بها حلبا فاحلبها، لبنا فاحلبها، ما عندي مانع.
يمكن هي فضلت الشيخ يعني تريد أن تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم صدقها، يعني
هذا حق،
يعني إذا كان فيها لبن احلبها،
هذا حق وهذا الذي حدث. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فجيء بها إليه، فمسح النبي على صلى الله عليه وسلم على ضرعها فتفاجت عنه.
فتفاجت
أي نعم، يعني فرقت ما بين رجليها وبدأ الضرع يمتلئ. النبي عليه الصلاة والسلام مسح ضرعها ودعا الله تبارك وتعالى الله، وقال ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقول، ثم نادى قال ائتينا بقدر يربط الرهط، يعني
يشبع الناس
يعني يكون إناء واسع لأن العدد كبير، فأراد النبي أن يكون، لا هذا يدل على مدى يقين النبي عليه الصلاة والسلام وثقته العظيمة بمولانا الجليل جل جلاله سبحانه. وهذا موجود في الحديث القدسي أن عند ظن عبدي بي، هذه إذا كانت معجزة الأنبياء فهناك كرامات للأولياء كلها متوقفة على مدى ما في ما استقر في قلبك من تصديق الملك جل جلاله أنه على كل شيء قدير. هذا في التاريخ مليء، وكتب المسلمين الأوائل حقيقة مليئة بكرامات مذهلة،
وهنتكلم عنها إن شاء الله بعد المعجزة بإذن الله.
أي نعم. فالذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بهذا القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بحلبها بنفسه ثم دفع بالقدر إليها لتشرب، فشربت حتى رويت، وهذه آداب لم تكن معلومة لدى العرب، فإن العرب كانوا يقدمون الرجال على النساء، ولكن النبي أراد أن يقلب تلك الموازين وأن يبين أن المرأة حتى وإن كانت امرأة فهي شقيقة الرجل، وأنه لا ينبغي أبدا أن تحتقر الجنسية، لأن الذي جعلها امرأة هو الله، وكم من نساء أفضل من الرجال كثير. فدفع لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخليفة فشربت حتى رويت، ثم بعد ذلك دفع لأصحابه فشربوا جميعا، ثم شرب وكان آخر القوم صلوات ربي وسلامه عليه، وقال سيد القوم آخرهم شربا. وبعد ذلك حلب مرة ثانية وطارك لها الإناء وعليه الرغوة، وهو يفور من الخير والبركة. وبعض الروايات تقول فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعها على الإسلام في تلك الرحلة.
طيب إذا فضلت الشيخ الحبيب، نخلص من هذا إلى أن هناك معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت في خيمة أم معبد. هذه المعجزة تتمثل في حلب الشاه، وهذه الشاه لم تكن حلوبا ولم تكن قوية، بل كان فيها هزال وكانت ضعيفة وتخلفت عن بقية الغنم. أنا بس يعني قبل ما نسترسل إن شاء الله، البعض من المسلمين يتصور أنه في عصرنا هذا في معجزات لبعض الناس، ويمشوا وراء الناس دول على أساس إن هم أصحاب معجزات، ونسوا أن هناك فرقا بين المعجزة وبين الكرامة. وأنا نفسي حضرتك توضح لنا هذا الأمر كويس جدا، لأنه في كتير من المسلمين بيعتبروا أن فيه ناس لحد الآن لهم معجزات وليس كرامات. فحضرتك يا ريت توضح لنا هذا الأمر.
حقيقة أهل العلم فرقوا ما بين المعجزة والكرامة، فقالوا إن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي من أنبيائه على سبيل التحدي والإعجاز ليثبت به صدق نبوته. فكلمة معجزة لا تطلق إلا على نبي. والمعجزة الأمر الخارق العادة عموما هي قد تتفق مع الكرامة من وجه وتختلف معها من وجه. تتفق معها في أنها خارقة للعادة، فالكرامة كذلك خارقة للعادة، والمعجزة نفس الشيء. ولكن الذي تجري هذه المعجزة أو الخارقة على يده شتان ما بين السرى والسرية، فالمعجزة لا تكون إلا لنبي من أنبياء الله تعالى على سبيل التحدي لقومه أو لإثبات صدق نبوته، لأن هذه المرأة لما رأت ذلك كان ذلك دليلا كافيا. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في العموم أخي الأستاذ محمد لم يكن يستعمل المعجزات الحسية في كل موقف من المواقف، وإنما كانت المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم. وهذه المعجزات أحيانا تحدث قدرا وأحيانا تأتي بناء على طلب، إلا أنها لم تكن من الوسائل المعتبرة على في المقام الأول في الدعوة.
هو الرسول لم يكن يتعمدها يعني.
لا هي كانت
زي ما حضرتك قلت إنه معجزتنا الأولى والأخيرة هي القرآن. حتى نعتز بها
هذا حق. ولكن هذه كانت تجري على يد النبي شيء عادي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه ليست أول مرة. فهناك بعض العلماء جمع لنا عدد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما من نبي أوتي معجزة إلا وكان أصلها في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
الله.
فكل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، لأن آدم كان نبيا رسولا حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل معجزة حدثت لنبي قبله آتاه الله تبارك وتعالى أصلها وأكثر منها في بابها. في بابها. ولكن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت جمعها بعض المؤلفين فزالت عن 700 معجزة. وهذه غير مكررة، يعني من جنس واحد، لأن قضية اللبن هذه كثيرة جدا. يعني تكررت مئات المرات للنبي عليه الصلاة والسلام.
قرأنا تصحيح كثيرة.
وكذلك أيضا موضوع تكسير الطعام، هذا حقيقة أيضا لا يكاد يحصى.
صحيح.
مزود أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيس به 10 أو 20 أو 30 تمرة، يظل أبو هريرة يأكل منه في أول أمر 4 من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة خذ منه أخذا ولا تقلبه، خليه يعلم هو عليه فقط، كل ما هناك مد يدك خذ حاجتك واتركه. قال فأكلت منه طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل، ثم طيلة حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبل، ثم طيلة حياة عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، ثم طيلة حياة عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قبض، وافتقدته ليلة مقتل عثمان.
يا سلام.
يعني حضر قرابة 30 عام وزيادة. وهذا لا يفنى. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا غير شطير شعير، يعني جزء من الشعير، قالت فأكلت منه حتى طال عهدي به فكلته، فلما كلته لم يزدد بعد ذلك، ولو تركته لظل حتى أموت ويبقى.
طيب فضلت الشيخ بقى قول لنا عن الكرامة الله يكرمك.
نعم.
ويعني واجب المسلم إيه؟
نعم.
لما يشوف كرامة لولي.
نعم.
أو كرامة لرجل صالح.
طيب.
أنا أعمل إيه؟
نعم.
لأن دي مشكلة موجودة في العصر يعني.
نعم.
أنا أتفضل.
المعجزة كما ذكرت لا ينبغي أن تطلق أبدا الآن على أي أمر خارق.
إذن هي للأنبياء فقط.
فقط. نعم.
نعم.
فإذا من الأخطاء الشائعة أن أقول هذه معجزة.
نعم.
لأن هذه إن هذا قلب حقائق. منكر المعجزة كافر، أما منكر الكرامة فاسق، فشتان، لأن إنكار المعجزة إنكار النبوة، ولكن الكرامة أقل درجة.
طبعا.
ولذلك أنا لو أنكرت كرامة أحد لا أكفر بذلك. وأريد أن أنبه على أمر أيضا، أن المعجزات في آخر الزمان أكثر منها في أول الزمان، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال لأن الناس في أول الزمان لم يكونوا في حاجة إلى كرامة أعظم من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كانت أعظم كرامة.
تمام.
أو صحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو صحبة أبناء الصحابة، هذا أعظم شيء، لأن صحبة ساعة تعدل عبادة 60 سنة، فأنت عندما ترى بعينك صحابيا كأنك رأيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال المعجزات تكون في آخر الزمان أكثر حتى يثبت الناس على الدين. فأن كرامات عفوا، فنحن نقول بأن الكرامة بقية في الأمة اليوم القيامة، ونحن لا ينبغي لنا بحال أن ننكر الكرامة وأن نقول إن أولياء الله لهم كرامات تترى يجريها الله تبارك وتعالى على أيديهم وفق علمه وحكمته وإرادته، ولا ينبغي لنا أن ننكر أبدا. الأمة سيظل في هذا الخير إلى ما شاء الله رب العالمين. الكرامة أمر أيضا خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح، على يد عبد ظاهر الصلاح. إذن هذا ينبغي أن نفرق، لأن العلماء كما ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرض حاله على الكتاب والسنة.
أيوة.
فإن وافق الكتاب والسنة فهو الولي.
ده اللي أنا عايز أوصله.
أي نعم.
تمام.
إذن ليس أي إنسان يأتي بشيء خارق العادة. لأن احنا عندنا أيضا خوارق أخرى، عندنا خوارق عن طريق الجن.
صح.
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول علمت أناسا يأخذهم الجن إلى مكة، فعلا جن يأخذهم.
طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
يعني أنا رأيتها بنفسي.
نعم.
إنه في واحد ميت وهم ماشيين. طيب ناخد فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن أولا ونتكلم إن شاء الله. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالأعلام.
بارك الله لكم.
أنا عاوز أصحح معلومة بس يا أستاذ محمد أزجيني
حبيبي.
فضيلة الشيخ مواقف العزب مصري وليس قطريا.
ما احنا احنا يعني قلنا
مسؤول هو من اعلام الدعوه في الدقهليه.
نعم.
جزاك
نعم.
الله خير.
علم من اعلامنا الكبار الذين جلسنا بين ايديهم وتعلمنا عليهم في مدينه شربين.
بارك الله فيكم.
ومدينه الله. المنصوره.
ان شاء الله.
اما الموضوع فهو رائع وخطير، وخاصه موضوع الكرامات الذي ركزت عليه. وكرامات البدو المشهوره. حتى أن بريطانيا جاء إلى مصر وأراد أن يستثمر أمواله، فبنى مصنعا للحلوى والطحين في مدينة طنطا.
نعم.
فكلما دخل المصنع وجد العمال يأكلون في الحلوى، فيسألهم ماذا تصنعون؟ يقولوا شلاه يا سيد. طبعا الإنجليزي لم يعرفش السيد ده مين. حتى أفلس المصنع، وقرر البريطاني أن يهجر مصر ويسافر خارج البلاد. وهو خارج من الضريح لها امرأة ريفية بتقول يا سيد الحقني يا سيد الجاموسة بتولد يا سيد. والراجل استغرب يعرف الخشبة دي بالجاموسة في المحطة بتاع الطنطا ده الشيال، بقول شيلني يا سيد اللي يا خبيبي بيولد واخد جاموس ولسه ما جاش. الله. طب هو يعني حرر الأسرى. طب ما احنا لنا يا استاذ محمد أسرى في فلسطين وأسرى في العراق وأسرى في افغانستان.
نعم.
يعني جميل قوي ان حضرتك تركز مع شيخنا الكبير الشيخ موافي عشان يبين للناس مسألة الكرامات. ويعني طبعا احنا لا ننكر الكرامات في منهج اهل السنه والجماعه، وحديث الغار مشهور.
نعم.
الثلاثه الذين توسلوا الى الله باعمال، اثنين باعمال صالحه وواحد بترك ذنب. فانسحت الصخر، يعني بروا الوالدين من الاولياء ومستجاب الدعوة، الأمين من الأولياء. فالحقيقة البرنامج رقيق ورقراق ورائع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. بارك الله فيك شيخنا. أنا فعلا شيخنا الحبيب يعني شفت بأم عيني ناس واحد ميت ويشيعونه ويجروا ساعات ويقفوا ساعات ويعملوا حاجات كده، حركات كده غريبة يمكن حضرتك تعرفها. بس ناخد الأخت أم عامر الأول من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، بارك الله بضيفك الكريم.
شكرا.
بارك الله فيك. إن سمحت لي أولا أقول بالنسبة لل
نعم الشخصية
رضي الله تعالى عنها،
نعم،
فكفاها اعتزازا وشرفا أن نقلت لنا صفات وسمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانها العربي الفصيح وبفطنتها التي كانت بمثابة الكاميرا، إن صح القول، التي نقلت لنا يعني
صفات الرسول. التليفون شوية يظهر. نعم.
حتى صارت عادتها وروايتها بمثابة الوثيقة التي يرجع إليها كل من يرى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتثبت رؤيا ليتثبت من رؤيا إن كانت كما.
نعم. يا ريت توقفي في مكان فيه شبكة كده يا أم عامر. تفضلي. في مكان فيه شبكة بس.
نعم. إن سمحت لي بهذه الكلمات.
تفضلي يا ام عامر.
عمد اعلام الامه.
تفضلي. اللي الصوت بيقطع من حضرتك شويه. طيب ناخد الاخت الاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا استاذ محمد وفي ضيفك الكريم.
بارك الله فيك اختي الكريمه.
اسال الله ان يحفظك ويحفظه وان يرعاك بين يدي.
اللهم امين.
اولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثانيا إن الحديث عن السابقين بديع، من ينكر شأن المرأة في عصرنا فلينظر إلى سير الأولين. رفعت قيمة المرأة قديما حتى نجى الله بمشورة امرأة الصحابة والتابعين، فحديثنا عن أم معبد ليس له مثيل. قالت حين جاء زوجها: لقد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تظهر به صالح.
معلش ما تكمليش، احنا هنشرحهولك دلوقتي هذا الكلام لانه هو كلام صعب شوية، فهنشرحهولك يا الاء دلوقتي ان شاء الله بإذن الله تعالى. تفضلي. نعم ناخد هناء. شيماء. طيب الاخت شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيكم كل خير.
الله يكرمك.
بعد إذنك يا شيخ أنا هتكلم في موضوع أنا حاسة إنه هو مهم. أنا بقلب في القنوات لقيت قناة دلوقتي شغالة واحدة مسلمة بتكلمهم والقناة دي مش مسلمين، فهي بتتكلم عن الجان وشيء لابسها أو كده، فهم خلوها تردد كلام الكلام ده فينا. المهم إن هي تخرج عن الإسلام وهي مش واخدة بالها وقالته. فأنا بنصح كل أخت وأخ ان هم لو شافوا القناه دي ما يتابعوهمش. يعني هم يعني ده هو نبي.
نعم.
انا مش عارفه اقدر اقول ولا.
الله يكرمك. كفايه. واضح واضح الاشاره، واضحه جدا جدا. طيب فضيله الشيخ الحبيب، انا بنفسي شفت هذا الميت وهم قاعدين يروحوا وييجوا.
نعم.
وممكن يقعوا في الميه وممكن بيقولوا بيطير وكل هذا الكلام.
نعم.
ايضا شفتوا دي حلوة اللي رأيت. طيب ناخد أم عبد الرحمن الأول وبعدين اللي أخته. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد وحيا ضيفك الكريم.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا يا رب.
بارك الله.
والله يا أستاذ محمد يعني أم معبد الخزاعية صحابية جليلة لم تكن من النساء ذوات الشهرة في الجاهلية. وكانت امرأة بدوية لا تتعدى شهرتها خيمتها أو أهلها. قد هبطت عليها البركة عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليها عند هجرته إلى المدينة، فصارت من شهيرات النساء في الإسلام بعد ذلك. ثم أتت أم معبد المدينة بعد ذلك ومعها ابن صغير قد بلغ السعي، فمر بالمدينة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس على المنبر، فانطلق إلى أمه فقال لها: يا أماه إني رأيت اليوم الرجل المبارك. فقالت له: يا بني ويحك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رويت وما روته أم معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني
من الخيانة.
اللهم صل على النبي.
نعم.
وعيني من الخيانة.
نعم.
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم.
فنسأل الله للصدق والإخلاص في القول في العلم وفي العمل، وجزاكم الله خيرا.
الله
شكرا والسلام عليكم.
الله يكرمك يا عبد الرحمن. شكرا جزيلا. شايف المشاهدين بتوعنا معانا ازاي؟
ان شاء الله
عليهم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للكرامات أنا مركز عليها قوي.
طيب.
علشان نشوف حكاية الكرامة ديت، لأنها فيها بتعمل الحقيقة ضلال في الأمة.
نعم.
يعني بيجتمعوا كده وياكلوا ازاز مثلا، او واحد يمسك مثلا آلة حادة ويضرب نفسه، او يضرب واحد قدامه، او واحد يدخل شيخ مولع نار في بطنه. الحاجات دي كلها بتبهر الناس قوي، معناها ايه؟
هذه كلها حقيقة من الخوارق الشيطانية،
نعم،
وليست من الخوارق الربانية
الشيطانية.
أي نعم. هذا عبارة عن نوع من الاستعانة بالجن، والجن يقوم بهذه الأشياء من باب إغراء الناس وصرفهم عن الحق إلى الباطل. وهذا الرجل لو نظرنا إلى حاله لوجدناه أبعد ما يكون عن الولاية والأولياء، لأن الله الجليل جل جلاله سبحانه وضع لنا توصيفا لأوليائه في كتابه، والقرآن الكريم يبين لنا مدى نصرة الله لأولياء الحق. فلو جينا نعرض أحوال هؤلاء على تلك الصفات لم وجدنا فيها أو فيهم منها من ذرة. الله تبارك وتعالى يقول: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توصيفهم القرآني: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الله.
قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله عز وجل وليا. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله تعالى. استمعنا إلى المداخلة الأولى للشيخ عبد الرحمن، ويتكلم عن أن هؤلاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار، الله تبارك وتعالى جعل في أعمالهم الصالحة نجاة لهم، فكانت كرامة.
كرامة، تمام.
فإذا الكرامة تجري للناس بسهولة ما دام الناس قد استوفوا في شروط الولاية،
يبقى مش محتاجين إحنا بقى السيخ مولع نار، ولا محتاجين لإزاز ناكله، ولا محتاجين لكل هذه الأمور.
هذا حقيقة أبعد ما يكون، هذا نوع من الدجل.
تمام.
هذا نوع من الدجل.
نعم.
ولعلي أعرف رجلا وضع سيخا في بطنه فعلا، وما زال إلى الآن يعاني معاناة شديدة.
حلو.
لماذا؟ لأنه عندما فعل هذا أمام العامة ساق الله إليه فتى صغيرا كان يعلم أن هذا دجل، فقرأ آية الكرسي.
الله.
فانصرف الشيطان عنه.
يسا.
وبينما هو يطع نفسه بشدة دخلت هذه الطعنة كانت قد قاتلة، فمزقت الحجاب الحاجز،
يعني آية الكرسي
صرفت عمل الشيطان،
صرفت الشيطان،
فأصبح واحد عادي. فلما ضرب نفسه ضربها وهي على الحقيقة وليس على الدين. وما زال إلى الآن أجيت له عدة عمليات ولم يبرأ منها إلى الآن.
لعل هذا الدرس يعي المسلمون جميعا ويعرفوا أنه الكرامة ليست إلا لولي أو تقي.
صحيح.
مش كده برضو ولا لا؟
يقين.
والكرامة ليست يعني إيه؟ ليست بالسيخ وليست بالنار وليست بالزجاج.
نعم.
ولا كل هذه الأمور التي يفعلونها.
نعم. الكرامة الحقيقية. نعم. سيد محمد، عفوا. نعم. هي الاستقامة على الدين. استقامة. وذلك نحن كل يوم عندما نصلي نقول اهدنا الصراط المستقيم.
المستقيم.
وذلك قال العلماء: سل الله الاستقامة تأتيك الكرامة.
نعم.
فلا يمكن أن تأتي الكرامة بدون استقامة. رجل لا يصلي، كيف تأتي الكرامة؟
مثلا
رجل يتعامل بالربا، كيف يطلع على عورات الناس؟ يأكل أموال الناس، هذه استقامة.
يشرب الخمر مثلا،
وغير ذلك،
والحشيش
والمخدرات.
المخدرات.
وقد يكون
معظمهم كده يعني.
فإذا هذا يستحيل أن يكون وليا.
تمام.
حتى وإن جرى عليه خالق فنقول هذا خالق شيطان.
والله أنا جبت الحكاية ديت عشان أحذر المسلمين منهم بس.
صحيح. صحيح.
والله يعلم.
صحيح.
الله. نعم. أن هذا هو ما في قلبي وفي نيتي.
بارك
الله فيك. إن إحنا نحذر المسلمين منهم.
نعم.
حتى لا ينبهر وما يقولش إن ده بيعمل كذا، يعني لازم أنا في كرامة أكتر من كده بقى.
ويخافوا منه فعلا.
ويخافوا منه فعلا.
وقد يتقرب له بأشياء. وقد يخشاه أعظم خشاة الله تعالى.
تمام تمام.
هو لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا.
صحيح. لا
لو
صح.
كان يملك لكان من أغنى أهل الأرض.
صح.
هذا الذي يقول أنا أفعل وأفعل قد يكون من أتعس الناس.
طيب الدرس وصل. أعتقد يعني.
نعم فضل الله.
طيب تعلمنا درسا من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لخيمة أم معبد رضي الله عنها.
الله.
وهو أن ساق القوم آخرهم شربا.
نعم.
إيه الأدب ده؟
هذا أدب النبوة. لأن الله تبارك وتعالى أولا مدح نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
ولما سئل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بما بعثك الله يا رسول الله؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا هذه الرسالة الكبرى. ولذلك بعض المنصفين من الغربيين يقولون إن القرآن الكريم يصلح أن يكون دستور الأخلاق العالمي.
المنصفون.
المنصفون.
نعم نعم.
لأن يقولون هو حاوى أشياء لم تأتي بها الكتب السماوية مطلقا.
تمام.
حتى وإن كانت كلها من عند الله تعالى. ورسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال البشرية إلى قمته، ولم يخلق الله تعالى مخلوقا من بني آدم في هذا المستوى الرقي، ولن تجود أرحام الأمهات بمثله.
صلى الله.
لم يكن تميز النبي في جانب العبادة والطاعة فحسب، وإنما في جميع الجوانب، فإن نظرت إليه من كل جانب وجدته صاحب المقام المحمود.
صلى الله عليه وسلم.
هذا جانب عادي جدا من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. جانب الخلق كجانب العبادة، وجانب القوة البدنية، وجانب الإخلاص والأمانة والوفاء وجانب العفة والحياء، هذه كلها جوانب مشرقة.
طيب فضلت الشيخ الحبيب، فضلت الشيخ مواف العزب، أنا بس نفسي أركز على حاجة قبل ما انتقل إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو إيه كرم هذه المرأة يعني، والمرأة كيف تكون إيجابية في المجتمع؟ يعني أنا الحقيقة يعني أعرف إنه بعض النساء بيحرجوا أزواجهم لمجرد إن هي تعرف إنه له ضيف أو له صديق، وده حاصل في مجتمعنا كتير، وهي امرأة مسلمة وقد تكون ملتزمة كل حاجة لكن تحرج زوجها حينما ترى إن له ضيف، أما إذا جالها ضيفة هي فتكرمها إيه تكرمها كثيرا. فأنا نفسي كده كلمة للمرأة المسلمة كيف تكون امرأة كريمة امرأة سخية كما فعلت أم معبد رضي الله عنها.
حقيقة هذا نوع من القصور في الفهم وأيضا عدم وضوح الرؤية أمام المرأة المسلمة لدورها الذي ينبغي أن يكون. قبل أم معبد هناك امرأة أعظم من أم معبد حقيقة، وهي أيضا صحابية. عندما جاء هذا الرجل ليلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار الكرام وقال أنا. انطلق بالرجل إلى رحله فدخل على امرأته فقال معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لديكم من طعام؟ قالت ما عندنا إلا قرص شعير صنعناه لنا ولعيالنا، هذا عشاء الأسرة كلها بالكامل.
يا سلام.
قال نريد أن نطعم الضيف فماذا نفعل؟ قال داعي بالأطفال فإذا أرادوا الطعام فنوميهم ونطفئ السراج وليدخل الضيف ونضع الطعام أمامه ونتظاهر بأن نأكل معه حتى لا يشعر أنه يأكل وحده فيستحي.
نعم.
المرأة تنفذ هذا حرفيا أستاذ محمد.
نعم.
المرأة تحاول تداعب أولادها حتى كما نقول نحن أجهلتهم غاية الإجهاد من شدة التعب والإعياء، يعني هي أمر خارق للعادة حقيقة لعادات العوام. المرأة تفعل هذا بأولادها تعب أنهم سينامون جياعا، وأنها الآن عندما تداعبهم ليست من باب المداعبة الطبيعية، مداعبة مستهدفة مقصودة حتى يناموا مهدودين كما نقول نحن فلا يأكلوا حتى يبقى الطعام للضيف. هذه أم معبد ما كان عندها ولد تم يعني جوعته، ولكن هذه أرقى، ولكن هذا موقف رائع وهذا رائع. وحضرتك تصور الآن بخفة يد تطفئ السراج، يعتذر الرجل يقول اسمح لنا يا ضيف السراج انطفأ، فيجلس ويقدم الطعام بين يدي الضيف والزوج يأكل هواء والمرأة تأكل معه هواء، يعني يفتحون الفم ويضع يده في القدر فتختلط بيد الضيف فيظن القدر أن الرجل يأكل معه وهو لا يأكل شيئا، فأكل الضيف القرص كله وبات حامدا لله تعالى، والرجل بات طاويا بلا طعام وامرأته بلا طعام وأولاده بلا طعام. فلما دنا الفجر أخذ ضيفاه معه إلى الحبيب المكرم نبي المصطفى والإمام المجتبى محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ما أن رآه إلا وجد وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة علاه البهاء والجلال.
نعم.
وهو يبتسم له قائلا لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة.
نعم.
هذه المرأة المؤمنة
ما شاء الله
في كل عصر ومصر.
نعم.
فهذه المرأة التي فعلت هذا أم معبد كانت ما زالت مشركة ولكنها من أصول أصيلة، وترى أن الكرم جزء لا يتجزأ من مقومات شخصية المرأة العربية الأصيلة.
نعم.
فقدمت ذلك بعربيتها، أما أختنا الأنصارية قدمت ذلك بدينها.
تمام.
فنحن نطالب المرأة المسلمة الآن أن يحركها الدين لرفع راية زوجها.
نعم.
ويطالة عنق أمام ضيفانه حتى وإن ترتب على ذلك أنها اقترضت من جارتها لئلا يكون ضيفها كسيفا أو مكسوفا أمام ضيف أو زوجها عفوا.
جميل، درس جميل جدا،
هذا مقول جدا
رائع والله.
وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام آخر سيد محمد الحبيب.
نعم.
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا.
الله.
إذن هذا من سمات أهل الإيمان.
سمع.
مرأة مسلمة كريمة. والمرأة المسلمة عبر التاريخ قدمت تضحيات مذهلة.
نعم.
ونسأل الله أن يعين أخواتنا على ذلك إن شاء الله.
اللهم أمين. طب اسمح لنا نأخذ الأخ محمد من قطر.
نعم.
يبدو أنه عايز يسلم على حضرتك.
تفضل.
أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
وبارك فيك.
السلام على الشيخ موافي.
أهلا مرحبا.
أخوك محمد إبراهيم معاك.
أهلا مرحبا أخ محمد، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، وحشتنا والله.
الله يشفع صدرك يا سلام، بارك الله فيك.
جاي لكم قريب ان شاء الله.
وانا احبك في الله.
احبك الذي لا تنفجر
معك. بارك الله في عمرك.
بارك الله فيك.
يا اخويا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ريهام السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
انا بالنسبه للكرامات، انا حصلت لي كرامه لامي الله يرحمها. هي امي متوفيه من شهر ونص بالضبط. هي امي كانت تعبانه جدا. اول ما سمعت خبر موتها اول حاجه قلت الحمد لله رضا ما عندك يا رب.
الحمد لله.
اول حاجه دخلت صليت الصبح، وانا بصلي وانا بتشاهد بقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لقيت صباعي فيه نور. النور ده انا ما اعرفش جاي منين، يعني انا وانا بصلي نور خافت. سبحان الله، انا ما شفت ازايه. قاعده بتشاهد وخايفه. يعني سبحان الله، يوم موت امي حصلت حاجات كتيره.
نعم.
منهم ان انا داخله على غرفه امي، كنت تعبانه جدا، لقيت كل الناس بيقولوا لي ما تدخليش، احنا كلنا واقفين مع امك ما تقلقيش عليها. بعد ما خلصوا وصل انا بقيت زعلانه ان انا ما دخلتش على غسل امي.
نعم.
بقيت اسالهم بعد الغسل اقول لهم انتوا ليه ما خلفونيش ادخل على غسل امي. طبعا خالي وجيراني وكل الناس قالوا لي ما حصلش الكلام ده. بقيت قاعده افكر مين اللي قال لي ما تدخليش على غسل امك.
نعم.
يعني سبحان الله، يعني انا من شيخنا ان هو يدعي الامي والابويا بالرحمه
ان شاء الله. بخير.
انا الحمد لله الحمد لله. طبعا انا ما كنتش متدينه. انا بعد موت امي الله يرحمها، انا اول حاجه عرفتها ان هي كانت بتدعي لي دايما بالهدى. فعلا انا اول حاجه ابتديت بيها بتحفيظ القران للاطفال
ان شاء الله.
بس اتمنى من شيخنا ان هو يدعي لي بالهدى ويدعي لزوجي ان شاء الله.
ان شاء الله. ابشري يا اختي.
بس وانا نسائم الرحمه، قناه نسائم الرحمه على فكره انا بحبها جدا جدا جدا.
الحمد لله رب
العالمين. يعني هي على طول في بيتي. انا التلفزيون بتاعي بوز، اي حاجه اقول لهم لا انا عايزه نسائم الرحمه.
الحمد لله.
انا بزعل على نسائم الرحمه بس. فعلا ربنا يوفق القناه ديت.
بارك الله.
واتمنى لكم كل خير ان شاء الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
حاضر هديلك دلوقتي ان شاء الله. الاخت امه الله من كفر الشيخ، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك استاذ محمد.
الله يكرمك. اتفضل.
والله انا بحب البرنامج بتاعكم جدا، يعني
الحمد لله.
الحمد لله. بطلب من ضيفة العزيز الله يطول في عمره هو والشيخ محمد حسن وامثالهم جميعا يا رب، يدعو لابني.
نعم.
يدعي لابني بالشفاء.
حاضر حاضر حاضر.
يعني يدعي له، خلي يعني يدعي لي لو افتكرني ان شاء الله بالليل.
حاضر.
في قيام الليل يدعي له هو ساجب لله، يدعي يشفي لابني ربنا سبحانه وتعالى. وانا يعني مش عارفه اقول انا فرحانه خالص ان انا كلمتكم.
الله يكرمك. الله يكرمك.
شكرا خالص. ربنا يا رب يرفع من صدركم كده على طول كده ويسمعونا كل صله، يعني صله الرسول بيها يعني عليه الصلاه والسلام بتشرح صدرنا. والله
بارك الله فيك يا بنتي. بارك الله فيك.
الله يخليك.
شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اولا احنا يعني نتقدم بالشكر الى جميع من يتصل بنا، والحقيقه يثنون على نسائم الرحمه ويثنون على اعلام الامه كثيرا. وانا كل اسبوع بتجيلي مكالمات كثيره، لكن في هذا الاسبوع معلش اخص الاستاذ المربي الفاضل ثروت عبد العال، وهو مدير عام بالتربيه والتعليم في تيمي الامديد، مدرسه كفر سنجاب الثانويه التجاريه، وله تهنئه ايضا لبلوغه السن القانونيه، ندعو الله له بالصحه والعافيه. برضو من الإخوة اللي اتصلوا بينا وأثنوا كثيرا على نسائم الرحمة وأعلام الأمة، الأستاذ كمال عرفات، والأستاذ محمد جاد، والأستاذ محمد الصياد، والأستاذ جمال طلبة، والحاج سيد رضوان، والأستاذ متولي، والشيخ فكري، وكثيرون للحقيقة. أيضا بندعو الله تبارك وتعالى أن يشفي ابن الأخت الفاضلة أمة الله.
آمين.
شفاء لا يغادر سقما.
آمين. آمين.
ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم والدة الأخت ريهام رحمة واسعة.
آمين.
وأن يدخلها في مستقر رحمته، ونسأل الله لها الهداية ولجميع المسلمين. أيضا هناك شاب اللي اتصل بي من قرية اسمها أبو زيد، وقال أنه فضيلة الشيخ بيقول أنه شاب هناك شاب في القرية كان شابا خيرا جدا وراح يشتري كولدير أو مبرد للمسجد على نفقته الخاصة يعني، وفي الطريق توفاه الله في حادث. فأرجو
مات على عمل صالح وسيجري عليه خيره إلى يوم القيامة.
نعم، ويرد عقله والله.
أسأل الله عز وجل صاحب العرش العظيم صاحب العظمة والجلال أن يسكنه الفردوس الأعلى، أن يكرم نزله.
نعم،
ونسأله تبارك وتعالى أن يعلي مقامه وأن يلحقه بالشهداء يا رب العالمين.
آمين آمين. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ابنته، وعلمت أنه له ابنة صغيرة اسمها سجا، فنسأل الله أن يجعلها من الصالحات المؤمنات، وأن يلهم يعني زوجته وأهله الصبر والسلوان.
ولكن هذا ليخشى عليه، لأن هذا مات على عمل صالح، وأيما عبد مات على عمل صالح يجي عليه أجره إلى يوم القيامة.
نعم، وصف الرسول، لأن قدامي دقائق الوقت كده، أنت عملت فينا إيه النهاردة؟
ضيوفكم الكرام جزاهم الله خير الذين أسروا.
كيف وصفت أم معبد رضي الله عنها الرسول؟ زي ما الأخت قالت كلمة جميلة قوي، بتقول زي ما يكون كاميرا صورت الرسول صلى الله عليه وسلم. بس يا ريت حضرتك تقول، لأن هي كانت، أنا أوصفها بأنها كانت أديبة بارعة، وكانت إنسانة فصيحة بليغة من الأعرابيات اللي هم يستشهد بكلامهم. والحقيقة أن كتب الصحاح كلها اعتمدت هذا الوصف، البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحاح اعتمدت هذا الوصف للرسول. فكيف وصفت أم معبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس حضرتك تفسر لنا الكلام اللي بتقوله.
طيب،
فضل.
حقيقة هذا ليس بجديد على سكان البادية، فإن العرب كما تعلم كانوا أصحاب حافظة قوية، والدليل على ذلك أن أبا هريرة يحفظ مثلا أكثر من 7000 حديث وبدون كتابة، وكان لا يكتب، كان رجل أمي. والصحابة حفظوا الأحاديث كلها من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة، حفظوا القرآن الكريم، فكانت الحافظة قوية. الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 رواية، الإمام البخاري يحفظ 1,000,000 رواية من الحديث، هذه ملايين. حضرتك الآن تحتاج جهاز حاسوب لهذا. فالحوافظ كانت قديما، كأن الله تبارك وتعالى شاء أن يقوي تلك الحافظة ذات العرب حتى يتمكنوا من حفظ هذا الدين بأصوله وفروعه. ثانيا، أن البادية تختلف أيضا عن الحاضرة، فإن نعلم أن من عادة العرب أنهم يذهبون بأبنائهم إلى البادية ليتعلموا الفصاحة التي تكلمت عنها، وليتعلموا الحياة التي فيها نوع من الشدة، حتى يخرج الإنسان مهيئا لمواجهة ظروف الحياة ومصاعبها. لأن المعروف أن أبناء الترف لا يقون على مواجهة المشكلات كالذين يعيشون في شظف من العيش وقلة من ذات اليد. فكانت البادية حقيقة مع نقائها وصفائها من العوامل المعينة بعد توفيق الله تعالى على مثل هذه المعية. لأن حقيقة كما ذكرت الأخت فعلا، أنت عندما تقف على وصف هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يمكث معها طويلا، المسألة تقدر حتى رحل حلب شاة اللي يتجاوز نصف ساعة، ثم يشرب النبي عليه الصلاة والسلام آخر القوم
استراحة كده بسيطة خفيفة،
والمرأة يأتيها من يأتيها من الخلق عشرات بل مئات، لأن هذا مكان عام، استراحة عامة. ولكن لفت، وهذا أيضا يدل على شيء، إلى مدى ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وتميزه عن سائر الخلق.
الرسول مبهر طبعا،
قطعا،
صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس شيئا عاديا،
شخصية مبهرة يعني.
نحن الآن يعني لا نتعامل معه بهذا الجلال.
نعم،
مرأة انبهرت وهي على غير
طبعا طبعا
بهذه الشخصية الفذة التي تكلمت فيها كلام كما ذكرتم ما كتب الناس أفضل منه. وكل الكتب اعتمدت عليه كوصف دقيق، رغم أنها جلسات يعني دقائق معدودة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السلام.
صلى الله عليه وسلم.
وكيف الناس تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ وليس مفرد عليه الصلاة والسلام، ولا يكسر اللوم لأتباعه؟ أشياء عجيبة جدا. يعني أنا عندما قرأت ذلك، ناهيك عن الوصف الخلقي للنبي عليه الصلاة والسلام، هي قالت كان حسن الخلق، وهذا يكفينا. يعني مسألة كل ما ذكرته من أن النبي لم تكن له بطن كبير عليه الصلاة والسلام ولا رأس صغيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكحل العينين عليه الصلوات ربي وسلامه، وأن النبي كان طويل مثلا شعر الحاجبين عليه الصلاة والسلام، أو مثلا أطراف شعر العين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أزج، ومعنى أزج أنه كان الحاجب بتاعه حاجب يعني بدقة، لأن مولانا تبارك وتعالى إذا كان قد قال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال له ولتصنع على عيني، فلقد قال لحبيبه ومصطفاه محمد قالت فإنك بأعيننا.
نعم نعم.
هذا مقام عالي. ولذلك شئت أنت قرأت أنت الصفات عندك ما عندي مانع وأنا أفسر الكلمات الغريبة.
حاجة يعني إيه اللي فبتقول اللي هنا في مناقب الصحابة فقال له لها أبو معبد صفيه لي أم معبد.
نعم.
فأخذت الألفاظ تنحدر من فم أم معبد كحبات من الجواهر نظمنا ورتبهن صانع ماهر.
نعم.
فبتقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة.
نعم.
مبلج الوجه.
نعم. مشرق الوجه يعني.
مشرق الوجه.
نعم.
حسن الخلق.
الله أعلم.
إنه رجل أوتي قسطا وافرا من الحسن. بتقول لم تعبه سجلة. يعني إيه شيخنا؟
السجلة بارك الله فيك يعني كبر البطن.
نعم. ولم تزر به صعلة.
والصلاة يعني بارك الله فيك صغر الرأس يعني كان في تناسق في جسده.
نعم. صلى الله عليه وسلم. بتقول وسيم قسيم في عينيه دعج.
نعم.
يعني ايه
دعج بارك الله فيك؟ اللي هو السواد.
السواد.
نعم.
في عينيه سواد يعني.
نعم. يعني كان اكحل العين.
وفي اشفاره وطف.
نعم.
يعني ايه
الاشفار بارك الله فيك؟ اللي هي الرموش. فكان في رموشه طول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صوته سحل.
سحل هو رخومة الصوت، كان صوته رخيما.
نعم نعم نعم.
نعم.
ثم تقول شديد سواد الشعر. نعم. في عنقه سطح.
سطح هنا سطح او سطع كما ورد في بعض
او الويات. سطع مع يعني في بعض الروايات
يعني كما لو كان عودا من فضه.
وفي لحيته كثافه او
نعم.
كثافه.
نعم صحيح.
واضحه دي واضحه
يعني.
نعم. اذا صمت فعليه الوقار.
الله اكبر.
صلى الله عليه وسلم.
الله اكبر. الله اكبر.
واذا تكلم سما وعلاه البهاء.
الله اكبر.
كان منطقه خرزات نظم يتحدرن. يعني ايه بقى؟
يعني كلام
كان منطقه خرزات خرزات نظم يتحضر. النظم اللي هو العقد مش كده؟
نعم.
العقد.
يعني كلمه كلمه ما كان النبي يتكلم هزرمه او ما كان يتكلم كلمات كثيره حتى ان كلامه كان يحفظ.
نعم.
وذلك الصحابه حفظوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلمه
الله
كلمه لانه احيانا كان يردد الكلام ثلاث مرات احيانا. ولكن لان النبي كان يتكلم كلاما مفصلا فما سمعه احد الا حفظه.
يا سلام.
نعم. فهذا يا الان نظم يعني يتناسر معناه انه كان كلمه كلمه.
الله
مفصل.
طيب بتقول ام معبد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلو المنطق.
نعم.
كلامه
يعني يريح ولا يؤذي.
الله الله.
نعم.
فضل لا نزر ولا هزر.
اي نعم يعني لم يكن الكلام الذي سياتي بعد ذلك سيبينه.
نعم. وفصل المنطق بيانه هو بيقول
نعم.
اجهر الناس اي أجهر الناس.
نعم.
كانت بتقول برضو أرفعهم صوتا يعني ولا
لا إيه؟ أجهر الناس إذا كان بين الناس كان أوضح الناس يعني تستطيع أن تميزه أكثر من غيره. من ظهور يعني.
نعم نعم نعم.
لأنه لم يكن أرفع الناس صوتا لأنه ما كان يحب رفع الصوت.
الله.
نعم.
بتقول ربعة لا بتقول ربعة. ربعة يعني إيه؟
ربعة المتوسط له بالطويل حقة الشنوءة وله بالقصير الذي تقتحمه العين.
الله 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 الله. غصن بين غصنين.
أي نعم.
يعني ايه
يعني وسط ما بين الكبير والصغير.
نعم صلى الله عليه وسلم. فهو انظر الثلاثة منظرا.
الثلاثة الذين كانوا معه.
الثلاثة الذين كانوا معه اللي هم مين تاني بقى حضرتك؟
هو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمرو بن فهيرة لانه دول اللي كانوا محتكين به احتكاك مباشر.
نعم نعم نعم. الله نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم تصف الرسول بين اصحابه فتقول
نعم.
له رفقاء يحفون به.
من الاحتفاء.
نعم.
يعني يعظمونه ويقدرونه ويجلونه.
انا متهيالي ان احنا عايزين قعده كمان عن 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 الصحابيه الجليله ام معبد لان الحقيقه الوقت يعني اخذنا وانتهى الوقت وانتهى الوقت والحمد لله تعالى. كلنا ان شاء الله باذن الله لقاء
ان شاء الله باذن الله يكون ان شاء الله.
نورتنا والله.
بارك الله فيك يا سيد محمد. جزاك الله توفيقا وسدادا.
بارك الله فيك.
اسال الله ان يحفظ قناه نسائي من رحمه بما يحفظ بعباده الصالحين.
اللهم امين.
وان يجعلها لسان صدق في الدنيا والاخره.
شكرا.
وان يرد عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وأن يجعل لسان حق بإذن الله تعالى وبين الحق للناس في مشارق الأرض والمغرب.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. ونحن بدورنا نتقدم بخالص الشكر للداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ موافي العزب المسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر. ونشكركم جميعا على حسن الاستماع وحسن المشاهدة، ونشكر كل من اتصلوا بنا وكل من لم يستطيعوا أن يتصلوا بنا، وإلى لقاءات أخرى في أعلام الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار. اهدونا الأمة.